الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على عقيدة من الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وذكرنا عدة دروس في مبحث التكفير ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإكفار، وذلك كله قبل أن نقوم وقبل أن نشرح كلام الطحاوي وتعليق ابن أبي العز رحمه الله تعالى أو رحمه الله تعالى. وإنما ذكرنا تلك القواعد في التكفير وتلك المباحث في التكفير لخطورة الأمر، ولأنه ينبغي على طالب العلم أن يقف على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الخطير، هو أمر الإكفار أو التكفير. فالناس فيه بين مفرط ومفرط، الناس فيه بين مفرط ومفرط. وهذا الدرس الذي معنا هو الدرس 21 تقريبا، وهو خاتمة هذه المباحث في التكفير، وموعدنا فيه مع الشرط الأخير من الشروط التي ذكرناها، وهو الشرط السابع، وهو شرط العلم، ومعه مانع أو ضده مانع الجهل. شرط الإكفار أو التكفير العلم، وضده يعني إذا انتفى العلم فوجد الجهل أو عندنا مانع الجهل. ومسألة العذر بالجهل أخذت حيزا كبيرا في المناقشات وفي الكتابات وفي أسئلة الطلاب على مدار الأزمنة والأوقات وعلى اختلاف الأماكن، وقد كتبت فيها كتابات، وبعضها كتابات جيدة وبعضها كتابات لا تتمشى مع منهج أهل السنة والجماعة الذي ذكرنا أصوله وقواعده، واليوم إن شاء الله عز وجل نذكر تفاصيله في هذه المسألة الكبيرة. فيوجد من الناس من لا يعذر بالجهل مطلقا، من لا يعذر بالجهل مطلقا ويكفر بدون مراعاة لتوفر الشروط ووجود الموانع. هناك كتابات موجودة في السوق في غاية الخطورة في هذا الموضوع، فينبغي على الطالب الذي يقرأ في هذا الموضوع ويقف على كتاب من تلك الكتابات أن يسأل عن الكاتب وعن مضمون ما اطلع عليه، لأن هناك كتابات فيها تلبيسات، وقد يذهب بعض الكتاب إلى شيخ من المشايخ ويكتب لهم مقدمة والشيخ لم يقرأ الكتاب أو لم يحصل عنده وقت للاطلاع على الكتاب، فيحصل الغرر، يحصل الغرر في هذا الأمر، ويقع الطالب في المحظور ظنا أن الشيخ يوافق الكاتب في ذلك، وهذا قد حصل مع عدد من المشايخ. فوزعنا عليكم قبل أسبوع تقريبا مبحث العذر بالجهل أو مسألة العذر بالجهل عند الشيخ ابن عثيمين، والتي شرحها وعلق عليها في شرحي على صحيح الإمام البخاري، وأظن هي معكم جميعا. اليوم إن شاء الله جل وعلا سنتناول هذه المسألة في هذا الدرس، وأيضا سيكون كلامنا فيها يعني أقرب للاختصار حتى نستطيع أن ننهي ذلك البحث. وسنقتصر في النقول على يعني عيون النقول، مختصرات النقول، وإلا فهذا المبحث لوحده يعني لو تكلمنا فيه استقلالا لأخذ عدة دروس، لكننا إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم نحاول بإذن الله جل وعلا أن ننهيه حتى نتفرغ بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا لرجوع مرة ثانية لكلام الطحاوي وكلام ابن أبي العز الحنفي الذي طولنا عنه كثيرا، يعني لنا وقت طويل لم نرجع إليه. فنتكلم اليوم على أحد شروط التكفير وهو الشرط السابع، وهو شرط العلم، وضده أو إذا انتفى هذا الشرط فبقي أو حل محله مانع الجهل. الأدلة على اعتبار هذا الشرط من كتاب الله جل وعلا، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 406: من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول شيخ الإسلام: ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو لم يعلم أن الخمر يحرم، لم يكفر. لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو لم يعلم أن الخمر يحرم، لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا، يعني بعدم اعتقاد إيجاب الصلاة وتحريم هذا الخمر، بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية. طبعا هذه المسألة كما رأيتم مفروضة في شخص أسلم جديدا ولم يعلم بذلك، أما المسلمون الآن الذين يعيشون في بلاد الإسلام فلا نظن أبدا أن أحدا لا يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو أن الخمرة ليست محرمة، بل هذا علم منتشر بين الناس، مستشري ظاهر، فعلمه معلوم من الدين بالضرورة. وأنت الآن ممكن تطبق هذا، إذا خرجت إلى الشارع لو سألت أي إنسان عن الخمر يقول إنها محرمة، تقول له الخمر حلال ولا حرام، يقول لك الخمر حرام، حتى لو كان يشرب الخمر. الصلاة واجبة علينا ولا لا؟ يقول الصلاة واجبة حتى لو كان متكاسلا. فالمسألة هنا الشيخ ذكرها في الرجل الذي أسلم، يعني أسلم حديثا أو نشأ ببادية بعيدة، فلابد أن تفرق بين الشيء الظاهر المنتشر في المجتمع المعلوم من الدين بالضرورة والذي ليس فيه خلاف والذي له حكم واضح في النصوص وليس من المسائل المختلف فيها، وبين غير ذلك حتى لا يحصل عندك لبس. الدليل الثاني قوله تعالى في سورة البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. من بعد ما جاءك من العلم، فاشترط هنا بلوغ العلم. الدليل الثالث قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين، اشترط هنا البيان. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط هنا التبين من بعد ما تبين له الهدى. وأيضا قال في سورة محمد عليه السلام: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فاشترط هنا البيان. بما جاء في السنة من ذلك أدلة كثيرة نذكر مختصراتها. من ذلك ما ذكره البخاري في كتاب الأدب: باب من لم يرى إكثار من قال ذلك. من لم يرى، الباب 74 في كتاب الأدب، من لم يرى إكثار يعني تكفير من قال ذلك متأولا أو جاهلا. يشير إلى أنه سبق باب قبل هذا قال البخاري فيه ذكر، قال البخاري: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، يعني واحد كفر واحد بدون مسوغ بدون تأويل فيرجع عليه الكفر. فعقب ذلك بباب من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب ابن أبي بلتعة: إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. عمر قال لحاطب: إنك منافق. فهنا لم يرجع ذلك لعمر، لم يرجع ذلك لعمر، لأن عمر تأول في ذلك وبين له النبي صلى الله عليه وسلم المانع من وقوع هذا الوعيد الذي ذكره: إنك منافق. وأن ذكرت في الدرس الماضي قصة أسيد بن حضير لما قال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه القصة كانت في حادثة الإفك وليست في قصة السقيفة، يعني هذه المعلومة عند تعدل، فإن ذكرت في الدرس الماضي أنها كانت في السقيفة، ولكن هي في حادثة الإفك لما تكلم ابن سلول وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فتكلم الصحابة، تكلم سعد بن معاذ، ثم قال: يا رسول الله، نحن نعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أصحابنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقال أسيد بن حضير: كذبت لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذا كان في حديثة الإفك وليس في السقيفة. فهنا أيضا أسيد قال لأخيه: إنك منافق. يقول شيخ الإسلام فيما نقله عنه الذهبي في المنتقى: وهذا مؤمن ولي الله من أهل الجنة، وذاك مؤمن ولي الله من أهل الجنة، يعني كلاهما من عباد الله الصالحين. فدل على أن الرجل قد يكفر أخاه بالتأويل ولا يكون واحد منهما كافرا. هذا في المنتقى للذهبي، هذا فيما سبق. وفي الذي معنا اليوم قول عمر لحاطب: إنك منافق. وذكر البخاري بإسناده من حديث جابر حديث رقم 6106 أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي لهم أو فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة سورة البقرة في صلاة الفجر. قال فتجوز رجل من الصحابة كان عنده انشغال شديد فانفرد وصلى لوحده، فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق. هكذا حكم عليه معاذ رضي الله عنه أرضاه، متأولا لفعل ذلك الرجل الذي تجوز في الصلاة وصلى ومشى. وجاء هذا الرجل يشتكي بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، يعني معه البعير الذي يستقي عليه، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، يعني طول جدا. يعني شوف انت مثلا وراك أشغال في الأرض ولا تسقي ولا تروي ولا، ثم وجدت واحد يصلي سورة البقرة كاملة، ماذا تصنع؟ فهذا الصحابي كان عنده ذلك العذر واعتذر به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم أني منافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أفتان أنت، يعني تريد تفتن الناس، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. ثم قال اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. إذن هذه وصية للناس الذين يصلون بالناس، لإما إذا كان من خلفك لا يتحملون التطويل فلا تطول، فإن يكفيك قراءة ما تيسر من القرآن، ولا تؤلب قلوب من حولك وتبغضهم في الصلاة. وهذا أيضا يقال في صلاة الجمعة، بعض الناس تقول له تعالى صلي معنا في مكان فلان، يقول لا هذا مكان يطول فيه جدا في تطويل، خلصوا بعد ساعة بعد ساعة ونصف بعد كذا، يقول لا، تقول له تعالى جرب، يقول لا جربت مرة ولن أعيدها. فالسنة أن تراعي أحوال من خلفك، لو كنت تصلي بقوم يحبون التطويل ويرغبون فيه فطول بهم، أما إذا كنت تصلي بقوم تعرف أنهم لا يرغبون في ذلك أو يتعبون من ذلك فكما تسمع في الحديث الآن أفتان أنت اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. هذا في البخاري. ثم من الأدلة المشهورة في هذه المسألة حديث الليثيين رواه أحمد في مسنده ورواه أبو داود والترمذي كما سنذكره الآن. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، يعني يجمع الزكوات والصدقات، فلاجه رجل فاء ولام وألف وجيمها، يعني خصمه أحد الناس الذين يدفعون الصدقة أو الزكاة، فلاجه رجل في صدقته. وفي نسخة فلاحاه من الملاحاة وهي المنازعة، نسخة الخطابي فلاحاه، فضربه أبو جهم فشجه، يعني جرحه في رأسه، يعني هو رايح يجمع الزكاة ثم حصل بينهم منازعة فضربه أبو جهم في رأسه فشجه، يعني فتح رأسه باللغة بتاعتنا أو شق رأسه، فكان لابد من الدية أو القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، يعني يريد نقتص من هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، يعني يريد أن يرضيهم بدفع الدية، دية هذه هذا الجرح الذي حصل في رأس الرجل، فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا، فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا، فرضوا خلاص انتهى الموضوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم، يعني سأخبر الناس أنكم رضيتم بالمبلغ الفلاني من الدية. قالوا: خلاص نعم رضينا. فخطب صلى الله عليه وسلم وقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. أرضيتم؟ قالوا: لا. هذا فيه إشكال. قالوا: لا. أرضيتم؟ قالوا: لا. المشكلة معنى هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: عرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. فهم المهاجرون بهم، يعني هم المهاجرون بأن يرضعوهم وأن يعاقبوهم، لأن هذا ظاهره أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم، تعالوا نساهم مرة أخرى، دعاهم فزادهم: تريدون زيادة؟ خذوا زيادة. فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب عليه الصلاة والسلام فقال: أرضيتم أمام الناس؟ قالوا: نعم. خلاص أمام الناس قالوا نعم. هذا حديث رواه أحمد في المجلد السادس صفحة 232. قال ابن حزم: وفي هذا الخبر عذر الجاهل، عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا، لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه كفر مجرد، تكذيبه كفر مجرد بلا خلاف، لكنهم لجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة، عذروا بالجهالة فلم يكفروا. الدليل الذي بعد ذلك في سنن الترمذي حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى، في بعض نسخ الترمذي خيبر، وفي نسخة دكتور بشار حنين، وهي اللفظة المعروفة في مسند أحمد. هذه القصة كانت بعد غزوة حنين، يعني بعد فتح مكة لما خرجوا إلى حنين لغزو الطائف، في بعض نسخ الترمذي إلى خيبر، والمشهور أنها إلى حنين. لما خرجوا إلى خيبر أو حنين على الصواب، مروا بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، شجرة يقال لها ذات أنواط، يعني ذات علائق، لها علائق يعلقون عليها السلاح، يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني المسلمون طلبوا أن يكون لهم شجرة يتبركون بها ويعكفون عندها ويعلقون عليها السلاح كما فعل المشركون، عندهم شجرة يعلقون عليها السلاح ويعكفون عندها، فطلبوا هذا الفعل الذي هو كفر في حقيقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تسبيح عند الأمر العظيم، التسبيح أو التكبير، الله أكبر أو سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. هذا الذي في الترمذي، وفي المسند سننا من كان قبلكم. هذا حديث الحارث بن عوف، واسمه حديث أبي واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف أو الحارث ابن مالك أسلم عام الفتح. تعليقات أهل العلم على هذا الحديث: يقول الشوكاني كما في الضر النضيض: لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم ليثي الليثيين، لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الليثيين ولا الذين طلبوا أن يكون لهم ذات أنواط، مما يبرهن على أن الجاهل معذور بجهله حتى تقوم عليه الحجة، مما يدل مما يورهن على أن الجاهل معذور بجهله حتى تقوم عليه الحجة، وهؤلاء هم قرنه صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس كما في الحديث: خير الناس قرني، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل، يعني إذا كان قوم من الصحابة فعلوا ذلك وطلبوا هذا الفعل الكفري في وجود وبين أظهرهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا هذا، فكيف بغيرهم مع بعد العصر العصور المتأخرة عن عصر النبوة والبعد عن آثار الرسالة؟ فالجهل بالمتأخرين أولى، فالجهل بمن تأخر أولى، والجهل بمن بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بمن قرب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول في التعليق على هذا الحديث في كشف الشبهات، هو من كتب الخطيرة جدا ينبغي الإنسان ألا يقرأه إلا مع شيخ، لأن في أشياء يحتج بها أهل التكفير في غير محلها. يقول في هذا الكتاب عن هذه القصة: تفيد قصة ذات أنواط، تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. المسلم أو العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، كما حصل مع عمر بن الخطاب، هذا من عندي، عندما كان يحلف بأبيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغيت، أو في رواية الطواغي، من كان حلفا فليحلف بالله، هذا عمر بن الخطاب. فقال هنا: بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز، يعني إنسان يتعلم ويحترز أيضا، يخاف أن تزل قدمه. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، بعض الناس يقول التوحيد خلاص نستطيع أن نتعلم التوحيد في 10 دقائق، الشيخ يرد على هذا يقول: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. الذي يقول التوحيد فهمناه، هذا معناه ما فهم شيء، يقول أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. ثم يقول: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر، المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، وهو لا يدري، فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم لم يفعلوا، طلبوا لكنهم لم يفعلوا، طلبوا لكنهم لم يفعلوا، فنبهوا فتنبهوا ورجعوا وعلموا أن هذا شرك بالله جل وعلا، أن هذا محرم في دين الإسلام. يقول: وتفيد أيضا، يعني قصة ذات أنواط تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، يعني ولو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، يعني في الإنكار، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في مسائل كتاب التوحيد أنه لم يعذرهم بالجهالة. بعض الناس لا يدري ما يفهم في هذه المسألة، لم يعذرهم في الإنكار وليس في التكفير، لأنه لم يكفرهم. والإمام نفسه المجدد قال في المسائل أن هناك شرك أكبر وأصغر، ولم يكفرهم ولم يعذرهم في الإنكار، يعني أنكر عليهم لم يكفرهم، هذا واضح، لأن الصحابة الذين كانوا معه في هذه الحادثة لم يقل أحد أنهم كفروا، لكن مع ذلك لم يعذرهم في ترك الإنكار عليهم. فتنتبه لهذا في مسائل كتاب التوحيد، هذه المسألة لم يعذرهم بالجهالة. يعني إيه لم يعذرهم بالجهالة؟ يعني ليس معناه لم يعذرهم وكفرهم، لا، لم يقل أحد أن هؤلاء الصحابة كفروا، لكن لم يعذرهم في الإنكار عليهم بهذه الطريقة، الله أكبر أو قبل ذلك سبحان الله أو الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل، فغلظ عليهم بكل هذه المؤكدات. فإذا قلنا فلان لا يعذر أو فلان عفوا يعذر في مسألة المسائل، ليس معنى هذا أننا نترك الإنكار عليه والتغليظ عليه في هذا الأمر خطير. إذن لا منافاة بين هذين الأمرين. من الأدلة أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى، والحديث في مسند أحمد ورواه ابن ماجه، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ يعني أتى معاذ فسجد للنبي عليه السلام، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يعني للنصارى، لأساقفتهم، كبار النصارى، البطارقة والأساقفة، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. يعني قال: أنت أولى منهم، أولى من الأساقفة والبطارقة من النصارى، لأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هذا الأمر ممتنع، فإنه لا يجوز المرأة أن تسجد لزوجها ولا لغيره. قال الشوكاني في نيل الأوطار في تعليقه: فيه دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر. هذا حديث رواه ابن ماجه رقم 1853، صح الألباني. لكن إذا سألنا هل معروف بين المسلمين أن السجود للأصنام أو السجود للصلبان من الشرك؟ لو سألت أي واحد في الشارع، هل يعني إذا أي واحد في الشارع رأى شخصا في أي مكان يسجد لصنم مباشرة هيقول هذا كافر وهذا مشرك، لأن هذا من العلم المنتشر الظاهر، هذا من العلم المنتشر الظاهر، فهذا لا يتأتى في ذلك. وقلنا مثل هذا في الذين يمثلون هذه في التمثيليات، يسجدون الأصنام على سبيل إضحاك الناس أو السخرية أو الاستهزاء أو التمثيل، هذا لا يجوز، هذا كذب، هذا كفر صريح، لا يختلف اثنان من أهل العلم في أن هذا كفر. لأن في النواقض، شيخ الإسلام ذكر في النواقض محمد بن الوهاب أن من فعل الكفر جادا أو مازحا أو هازلا كفر بالاتفاق. يعني واحد سجد لصنم، أو لكي أقرب لكم المسألة قليلا، لو رأيت أنت واحد يأتى بمصحف وأتى بالقاذورات وضع على المصحف أو داس عليه وقال: ده أنا كنت أمزح، أريد بس أضحك الأولاد في المدرسة أو في الحديقة أو في أي مكان، ما يشك أحد في كفر ذلك، هل تقول إن هذا عنده عذر جهل أو غير؟ ليس عنده عذر إلا إذا كان مجنون، عذر في العقل، عدم وجود العقل. لكن واحد في قواه العقلية، في كامل قواه العقلية وعيش بين المسلمين، يأتي مثلا بالمصحف يدوس عليه أمام الناس ويعلم أنه مصحف، يقول أنا أمزح، أنا عارف أنه مصحف لكن أنا أمزح، أريد بس أضحك الأولاد. ما يختلف أظن اثنان يعني منكم أم غيركم في هذا. فهناك فرق بين الأمور المعلومة من الدين بالضرورة المنتشرة الظاهرة لمن عاش بين المسلمين، أما المسألة التي نذكرها وذكرناها العلم، من جاء من بادية بعيدة، من أسلم حديثا، من كان يعيش في مكان نائم، فيتصور هناك أمور لا يعلمها كما ذكرنا قبل قليل، لا يعلم أن الخمر حرم محرمة في دين الإسلام. قد يأتي إنسان مسلم جديد من أمريكا أو من الصين أو من الهند أو من اليمن، لا يعلم أن الخمر محرم، فهذا لابد أن يعلم قبل أن يكفر. لكن هل تتخيل أنه يوجد أحد بين المسلمين الآن لا يدري أن الخمر محرمة؟ هذا لا يوجد. فتفرقوا وتنتبهوا لهذه الأمور. من أدلة على ذلك حديث ربيع بنت معوذ قالت جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل حين بني علي فجلس على فراشي، يعني يوم عرسها، فجلس على فراشي مجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، بنات صغيرات يضربن بالدف. يجوز في الأعراس أن تضرب الفتيات الصغيرات بالدف وتنشد للعروس جويريات، لا يأتي بوحدة أو رقاصة أو مغنية أو كاي، يقول لك ده الحديث فيه جويريات يضربن بالدف، لا، هذا بنات صغار لا يحصل بهن فتنة، ينشدن أشياء فيها تحية للعروس أو نحو ذلك، كما في الحديث الآخر الذي فيه أتيناكم فحيونا وحياكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بوديكم. هذه أبيات جميلة ليس فيها ما يقال الآن في الأفراح من كلام الماجن الفاسق والأشياء التي فيها وصف النساء ووصف الخمر ووصف العشق والغرام، هذا الكلام الفاضي. فبعض الناس للأسف يستدل بهذه الأحاديث التي معنا في جواز هذا المذون الفسق. فهؤلاء النسوة أو الفتيات قلنا كنا ضربنا بالدف ويندبنا من قتل من آبائهن أو من آباء يوم بدر، يندبنا يعني يرثينهم، والندبة تختص بالثناء على الميت، يعني يذكرنا من مات في يوم بدر بكلمات فيها ثناء عليهم. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، يعني بنت من بنات الصغيرات تنشد وأخطأت في هذه الكلمة، تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه وبما ليس له، وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني يعلم الغيب. فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. فلماذا عذرها؟ لجهلها، لأنها ظنت أن هذا مدح له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري برقم 5147. من الأدلة المشهورة عندكم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه، يعني رجل أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب وارتكاب المحرمات، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، يعني خاف، أسرف على نفسه بالآثام وارتكاب المحارم، فأراد أن يظن أنه سيهرب من عقوبة الله جل وعلا بهذه الطريقة، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني يعني يصبح رمادا ثم ذروني في الريح في البحر، وفي روايات يعني يأتوا ليوم عاصف فيرمو فيه هذا الرماد في البحر فيتفرق تتفرق أجزاؤه، ظن أنه يهرب من الله جل وعلا بذلك. يقول فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. قال ففعلوا ذلك به، يعني أولاده أرادوا أن يقوموا بوصيته خوفا عليه ووفاء له، ففعلوا ذلك به يعني حرقوه وذروه في اليم. فقال للأرض، الله جل وعلا قال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. الله جل وعلا أمر الأرض أن تجمع أجزاءه، هذا الرماد الذي انتشر في الأماكن المختلفة، قال الله جل وعلا للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك، رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم. قال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، يعني هو فعل هذا خوفا من الله جل وعلا وخوفا من عقوبته، فعلم أن له ربا وأنه يعاقب ويأخذ بالذنب، فالله جل وعلا غفر له. قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر الله له لإقراره وخوفه وجهله. قال الخطابي عن هذا الرجل إنه لم يتنكر البعث، لم ينكر البعث، وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله، هكذا في فتح الباري. يقول ابن القيم أيضا عن هذا الرجل في مدارج السالكين وأما من جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه. طبعا هم أهل العلم يختلفون هل جحد القدرة ولا جحد بعض أفراد القدرة، بعض أفراد القدرة أنه يجمع في هذه الحالة التي تنافرت فيها أجزاؤه، يعني بعض العلم يقول هذا جحد بعض أفراد القدرة، لا يكاد يوجد أحد ينكر القدرة، لكن هنا أنكر بعض أو جحد بعض أفرادها، أن الله جل وعلا لا يقدر على جمع هذا الرماد بعدما تناثر. يقول ابن القيم كحديث الذي جحد قدرة الله عليه ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله إذا كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا وتكذيبا. يقول ابن عبد البر أيضا حول هذا الحديث في التمهيد مجلد 18 صفحة 46 وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته فليس ذلك بمخرجه من الإيمان، يعني لأن يعني خفي عليه هذا الأمر أن هذا الرجل على قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. وذنبهنا عليكم كثيرا أن الأشاعرة يقيدون ذلك بكلمة في غاية الخطورة، يقولون قادر على ما يشاء فقط، أما ما لم يشأه عندهم فليس بقدر عليه. هذا كلام في غاية الخطورة ونبهنا عليه عدة مرات. والصواب أن الله جل وعلا قادر وقدير على كل شيء، ما شاءه وما لم يشاءه. يعني ما شاءه ووقع مثلا قدرا، وما لم يشاءه فهو أيضا قادر عليه. الأشاعرة يقول لا، قادر على ما شاءه فقط. وعلى كل حال تفصيلها ذكرنا فيها في الطحاوية أشياء، ولعل أيضا يأتي لها بيان في مكان آخر. الدليل الذي بعد ذلك أظن السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الصحابة سألوا هذا السؤال، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فالصحابة عندهم إشكال في هذا، إما شك وإما عدم علم بالرؤية. كما تعلمون الآن إثبات الرؤية من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يرون الله جل وعلا في الآخرة في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث في الرؤية كثيرة. فالصحابة كان هذا الأمر في فترة من الفترات عند بعضهم غير واضح، فقالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ أو هل تضامون وهل تضارون؟ يعني هل يحصل لكم ضرر عندما ينظر أحدكم إلى القمر في ليلة البدر؟ هل يتضرر من نظر الآخرين؟ هل في زحمة؟ هل في ظلم أو ضيم؟ قالوا لا. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يعني ترونه بدون مزاحمة، بدون ظلم، بدون مماراة، بدون إشكال. فهذا ليس فيه تشبيه المرء بالمرء، ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح، كما أنك ترى القمر بدون مزاحمة، بدون ضيم وظلم، فإن العبد المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة في الجنة بدون ما يتضرر وبدون مزاحمة. والله جل وعلا لا يشبه ولا يماثل أحدا من خلقه، فليس فيه تشبيه الرب جل وعلا بالقمر، ليس فيه تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه تشبيه الرؤية في وضوحها بالرؤية. تنتبه لهذا الأمر والفرق بينهما. يقول شيخ الإسلام عن هذا الحديث في كلام له: وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل الذي قال: إذا أنا مت فاسحقوني وذروني في اليم لعلي أضل عن الله، يعني أهرب، ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه في المجلد 35 من فتاوى صفحة 165.
الله أكبر. الله
الدليل الذي بعد ذلك، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. الحديث طويل في ذهاب عليه السلام للبقيع ودعاء لأهل البقيع، ولكن الشاهد فيه أنه قال لها في وسط الحديث: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أظننت أن يزور الله جل وعلا عليك ورسوله؟ قالت، يعني تستفسر: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ تقول يا رسول الله يعني مهما الإنسان كتم الله جل وعلا يعلمه؟ قال نعم. في صحيح مسلم يعلمه الله نعم، في المسند قال نعم. يعني هذه المسألة كانت غير واضحة عندها، لذلك شيخ الإسلام يعلق عليها ويقول: فهذه عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس، كل ما يكتم الناس الله جل وعلا يعلمه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، يعني لم تكن قبل هذا كافرة. وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، يعني خلاص إذا واحد عرف ذلك وبين له أن الله جل وعلا يعلم كل شيء حتى ما تكتمه وحتى خلجات النفس وأسرار النفس، بعدما تقام عليه الحجة بالأدلة الرسالية بذلك، يقول شيخ الإسلام: وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، يعني أن الله بكل شيء عليم، هذا من أصول الإيمان أن الله بكل شيء عليم، ما تخفيه في نفسك، ما تحدث به نفسك، ما تكتمه عن الآخرين. يقول شيخ الإسلام: وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، يعني كما في حديث الرجل الذي سبق. هذه بعض الأدلة، بعض كلام أهل العلم في ذلك أيضا مختصر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر عنه ابن أبي يعلى الفراء في طبقات الحنابلة كلاما جيدا نحتاج إليه في أمرين: في قضية إثبات الأسماء والصفات عند الأئمة، صفة الأئمة الأربعة، وأيضا في هذه المسألة. يقول ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به، فقال الشافعي، هذا نرد به على الأشاعرة، الأشاعرة الذين يتبعون الشافعي في الفروع ولا يتبعونه في الأصول، أصول الدين، يأخذون بمذهب الشافعي في الفقه ويتركون مذهبه في العقيدة ويتبعون مذهب الكلابية وينتسبون للأشعري، والأشعري قد ترك الأشعرية، يعني قد ترك مذهب التأويل ورجع لمذهب السنة والجماعة. فالأشعر الآن اسمهم الحقيقي الكلابية، وكان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى دائما يقول الأشعر الكلابية، قالت الأشعر الكلابية، لماذا؟ لأن الأشعري تبرأ منهم وتبرأ من هذا المذهب، مذهب التأويل والتعطيل، ونص في كتاب الإبانة على أنه على مذهب الإمام أحمد مذهب السنة والجماعة في الإثبات، لكن الأشاعرة إلى الآن ما زالوا ينتسبون لاسمه، فهم حقيقون بالانتساب إلى ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، فهم كلابية وليسوا أشاعرة. الشافعي يقول: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، محل الشاهد هنا في هذا البحث، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر، يعني إذا أقيمت هذه الحجة واستبانت له المحجة ثم أنكر ذلك فقد كفر. فأما قبل ثبوت الحجة عليه شر يقول من جهة الخبر اللي يسمونها الحجة الرسالية يعني الدليل من كتاب السنة. فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية. ثم ذكر الآيات بل يداه مبسوطتان السماوات مطويات بيمينه ويبقى وجه ربك إلى غير ذلك. تستطيع أن ترجع إلى كلام الشافعي كاملا في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفراء. فنحتاج إلى هذا الكلام كما قلت في مسألتين: مسألة إثبات الأسماء والصفات عند الأئمة وأن هؤلاء خالفوا الأئمة في عقيدتهم، كذلك هذه المسألة مسألة التكفير أو العذر بالجهل. يقول النووي كما في شرحه على صحيح مسلم: وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام يعني أسلم جديدا ولا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منها جهلا به لا يكفر إذا كان حديث عهد بالإسلام. لكن كما قلنا لا يوجد أحد من المسلمين لا يعرف أن الخمر محرمة وأن الزنا حرام. نختصر ونمشي قليلا لأن الوقت لا يتسع. يقول شيخ الإسلام كما في الرد على البكري: فلغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، فلغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام. يرد على البكري، والبكري اسمه علي بن يعقوب بن جبريل الشافعي، كتب كتابا في الاستغاثة. شيخ الإسلام ذكر أنه يعني أضحك منه العقلاء، وشيخ الإسلام رد عليه في هذا. وابن كثير له مختصر الكتاب اسمه الاستغاثة، وابن كثير سمى مختصر ومختصر كتاب الاستغاثة يعني الرد على البكري. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. أما من ذكر ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في الدرر السنية في العاشر القسم الأخير من كتاب حكم المرتد صفحة 113. وقال أيضا كما في الدرر السنية في المجلد الأول صفحة 104: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم. بالعموم يعني أهل البلدة هذا كفار، أهل القصيم كفار، أهل عنيزة كفار، هذا تكفير بالعموم. يقول: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، يعني من لم يقاتل معنا. يعني يقولون الشيخ يقول لمن لم يذهب إليه في مكانه ولم يقاتل معه كافر عنده، فالشيخ يرد على هذا. يقول: مثل هذا وأضعاف أضعافه كل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. ثم قال: وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، يعني يقصد الضريح، لأن قبر البدوي وقبر عبد القادر ليس عليه صنم وإنما عليه ضريح، فهذا الضريح يسمى في اللغة يطلق عليه الوثن. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا ذهبت إلى قبر البدوي ليس عليه تمثال، يقصد الضريح. يقول وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، خاصة أن علماء السوء يقولون بأن هذا الشيء مستحب وأن هذا قرب إلى الله جل وعلا. وقد يذهب أصحاب العمائم من الأزهر ومن غيره إلى هذه الأماكن يتمسحون بها ويتبركون بها في الموالد، والمولد النبوي الآن سيأتيكم بعد أيام، سترون في التلفزيونات الاحتفالات في الحسين وفي غيره، والشركيات تقال هنا وهناك، وأصحاب العمائم الأزهرية يذهب بعضهم إلى هناك يتمسحون ويتبركون وينشدون الأناشيد هناك وإلى غير ذلك. لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وزعنا عليكم فتوى الشيخ ابن عثيمين أو كلام الشيخ ابن عثيمين في العذر بالجهل، وأنه يقول لطلابه، يبدو لي، الشيخ ابن عثيمين يقول يبدو لي أن مسألة التكفير بالجهل ما زالت مشكلة عليكم. يقول الشيخ لكنني أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة، ما الذي جعلها تشكل من بين سائر أركان الإسلام وواجبات الإسلام؟ إذا كان الرجل يعذر بالجهل في ترك الصلاة وركن من أركان الإسلام من أعظم أركانه، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيدة، يعني نشأ في مكان بعيد، جزيرة أو بادية صحراء، عن المدن وعن العلم، ولا يدري أنها واجبة، فإنه يعذر في ذلك ولا تجب عليه ولا يلزم منه قضاء. يعني لا تقول له أنت صلي كل الصلوات اللي فاتتك. وإذا كان الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان، فلماذا أرسلت الرسل تدعو قومها إلى توحيد الله؟ لأنهم إذا كانوا لا يعذرون فيه بالجهل معناه أنهم عالمون به، فلماذا ترسل الرسل؟ كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كان الإنسان ينتسب للإسلام لكن يفعل شيئا كفرا أو شركا لكن لا يعلم أنه شرك، لا يعلم أنه شرك، انتبه، لا يعلم أنه شرك، غير اللي بيسجد للصنم بتاع اسمه اللي هو الصليب، لا يعلم أن هذا سجود الصنم كفر، لكن هذا مفترض في مسائل، يقول الشيخ لكن يفعل ذلك شيئا كفرا لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك. الذي يذهب البدوي يذهب يظن أنه سيأخذ حسنات كثيرة جدا، الذي يذهب الحسين يظن أنه سيأخذ حسنات، يعني سيتبوأ الفردوس الأعلى، لأن يوجد من الناس من المشايخ يصعد على المنبر يقول بأن بناء المساجد على القبور سنة ومستحب في الشريعة، والدليل قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والعام جالس ما يدري عن التفسير ولا يدري عن معنى هذه الآية ولا. فلا تستطيع أن تكفر ذلك العامي إلا بعد البيان والاستبيان وإقامة الحجة. يقول الشيخ لكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك، فكيف نقول بكفره؟ هل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟ هذا كان الشيخ ابن عثيمين. وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله؟ ونقول في هذه المسألة سبق غضبه رحمته، يعني إذا كان على سبيل التعجب سبق غضبه رحمته، لكن إذا كان على سبيل الإجابة يقول يكون سبق غضبه رحمته. يقول هذه مسألة ما هي عقلية، ليست عقلية يعني بلغة الشيخ. الكفر والتفسيق والتبديع حكم شرعي يتلقى من الشرع، إلى آخر الكلام في الفتوى التي هي معكم. ثم يقول أنا أتلو عليكم نصوصا من كلام نقلتها، أمكنني أن أقولها، يعني ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ذكرنا لكم بعضه وهو كثير جدا وموجود عندكم. ختام هذا المبحث في قضية إقامة الحجة. إقامة الحجة قلنا لابد في التكفير من إقامة الحجة وبيان المحجة، بيان المحجة ولابد من الاستبانة قبل أن تحكم الكفر على شخص، لابد أن تقيم عليه الحجة رسالية. من يقيم الحجة؟ وهل يشترط الفهم أم يكفي البلاغ؟ ابن القيم يقول في طريق الهجرتين، كتاب عظيم طريق الهجرتين صفحة 412، أما بأي شيء تقوم الحجة في هذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فما تقوم به الحجة في عصور ازدهار العلم غير ما تقوم به في عصور انحطاطه. يعني في أيام وفي أزمنة العلم فيها مزدهر كما كان في عصور عظيمة، عصور كثيرة في أيام دار السلام في العراق وأيام الشام، يعني الأمة الإسلامية رأت عصورا زاهرة في عصور العلم. هناك عصور فيها انحطاط كما حصل في عصر الدولة العبيدية الفاطمية، وكما حصل الآن في العصور المتأخرة. يقول الشيخ فما تقوم الحج به الحجة في عصور ازدهار العلم غير ما تقوم به في عصور انحطاطه، وما تقوم به في المدن غير ما تقوم به في البوادي البعيدة، يعني في البادية البعيدة عن العلم وأهله. كما أن الحجة تختلف من شخص إلى آخر بحسب تفاوت الناس في العلم وقدراتهم، فليراعى كل ذلك. والعبرة في قيام الحجة بأن يفهمها ذلك الشخص المعين. لا تأتي بواحد مثلا يتكلم لغة إنجليزية تكلم بالعربي أو الفرنساوي، أو تأتي لعامي تكلم باللغة العربية الفصحى وهو لا يفهم ما تقول. يقول العبرة في قيام الحجة، هذا كتاب ابن القيم، العبرة في قيام الحجة بأن يفهمها ذلك الشخص المعين فهما يدرك به مخالفته للحجة التي يكفر بخلافها. ولا يشترط فهمه لها فهما دقيقا كما يفهمها أهل العلم والإيمان، هذا مستحيل. لا يشترط فهمه لها فهما دقيقا كما يفهمها أهل العلم والإيمان، كما لا يشترط إقراره بالفهم، بل يرجع ذلك لتقدير المبلغ له. يعني كل ذلك سيرجع لمن يقيم الحجة، وهذا سيأتينا. الذي يقيم الحجة هو الذي يعرف كل هذه الأمور هل فهمه أو لم يفهم، لأن كثيرا من أهل الكفر والنفاق ينكرون الحجة. هو فهمها، يعني فهمها وعقلها وعرف ما تقول، لكنه أنكر ما تقول. هذا خلاص لا يلزمنا، إنكاره لا يلزمنا. أكيد أن أبا جهل فهم الحجة لكنه لم يرضخ لها ولم يصدع لها ولم يقتنع بها، لكنها واضحة عنده كما جاء في الآية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. فهموا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى كل الآلهة الباطلة وأفرض الله جل وعلا وحده بالألوهية، هذه فهموها واضحة جدا عندهم، أجعل الآلهة إلها واحدا، فمعناه أنهم فهموا الحجة وقيمت عليهم الحجة. يقول الكثير من أهل الكفر والنفاق ينكرون الحجة بعد فهمهم لها وعلمهم بها، كما أخبر الله جل وعلا عن قوم فرعون أنهم قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من يقيم الحجة؟ لابد أن يقيم الحجة العالم بها، والعالم بالشخص الذي تقام عليه الحجة أهل العلم. وفي وقت من الأوقات كان هؤلاء هم القضاء، القضاء الشرعيون، القاضي الشرعي عالم يقيم الحجة على من سيحكم عليه بالكفر بعد إنكاره أو بعد عدم صدوعه للحق، القاضي الشرعي أو العالم. يقول العراقي كما في التقييد والإيضاح ومن كتب المصطلح تعليقا على تكفير من شخص غلط في حديث فبين له فلم يرجع، يعني غلط في حديث بين له فلم يرجع، هل يكفر هذا المصر على هذا أم لا؟ يقول العراقي قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له، يعني الشخص يعرف أن هذا عالم بيكلمه، هذا إنسان عالم بيقيم عليه الحجة ويكلمه، لا يأتي أي إنسان يقيم عليه الحجة يقول أنت ما تعرف شيء، لكن هذا المبين له يعرف أن هذا شخص عالم. أما إذا لم يكن عنده بهذه المثابة فلا حرج إذن، يعني هذا المحدث أنكر الاعتراض من المعترض لأنه ليس عنده ممن يعترض على مثل ذلك المحدث. يقول الشيخ أحمد شاكر وهذا القيد صحيح، لو أن يكون من بين له غلطه عالما عند المبين له، يقول هذا القيد صحيح لأن الراوية لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق بأن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئ فيها. يعني لماذا يرجع المحدث عن خطئه إذا تيقن أن الذي أمامه أعلم منه بما رواه وأعلم منه بالحديث فيرجع عن خطئه لأنه أرشد إليه من هو عالم أو أعلم منه؟ يقول الشيخ سليمان بن سحمان وهو من أئمة الدعوة في منهاج الحق والاتباع الذي يظهر لي والله أعلم أنها يعني الحجة لا تقوم إلا بمن يحسن إقامتها، يعني شخص قادر على إقامة الحجة يستطيع أنه يأتي بالأدلة ويناقش. بعض الناس قد يناقش الآخرين ويجعلهم يصيرون أسوأ مما كانوا من طريقته في المناقشة، مجرد ما يناقش يغضب من أمامه ويجعله يغضب ويخرج عن وعيه ويزداد سوءا، فهذا الأفضل له ألا يقيم الحجة على أحد ولا يناقش. يقول الشيخ سليمان والذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم والله أعلم. يقول هكذا الشيخ. شيخ صالح عبد الشيخ يقول في مبحث الطحوية الذي معنا يشترط لتكفير المعين إقامة الحجة، وإقامة الحجة شرط بأمرين، في العذاب الأخروي وفي استحقاق العذاب الدنيوي. ثم يقول إذا تبين هذا فإن إقامة الحجة تحتاج إلى مقيم للحجة وهو العالم بمعنى الحجة والعالم بحال الشخص وباعتقاده، إنسان يعلم حال الشخص الذي أمامه ويعلم اعتقاده. ثانيا يقول تحتاج إلى صفة الحجة، صفة الحجة أن تكون الحجة رسالية بينة، يعني من الكتاب أو من السنة. هذا باختصار ما يتعلق بإقامة الحجة ولمن يقيم الحجة. في ختام هذا المبحث هناك كلمة قبل ذلك للذهبي في سطر واحد، يقول الذهبي الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم، الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. مبحث التكفير هذا الخطير نختمه بكلمة جميلة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهي نصيحة لي ولكل من يسمع هذا المبحث. يقول الشيخ تعليقا على حديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يقول الشيخ: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة. يقول الشيخ: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة. طبعا الشيخ توفي سنة 1420 الهجرة، 1420 في محرم. يقول الشيخ: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة. يقول: الناس أكثرهم في جهل، في غفلة، وإيثام للدنيا، فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق، يعني لا بد من الصبر في دعوة الناس، ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة، وحتى يبلغ الناس، وحتى يعلموا. ويقول: نسأل الله للجميع الهداية. إذا هذه نصيحة عظيمة من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لنا في هذا العصر، أننا مع ما سمعنا في مسألة التكفير وضوابط التكفير وأصوله وقواعده، لابد أن نصبر على دعوة الناس، وأن نترفق بهم، وألا يحكم على الناس من ليس أهلا للحكم، وأن يترك الحكم على الآخرين لأهل العلم الذين عندهم قدرة على البحث عن الشروط هل توفرت، والموانع هل هي غير موجودة أم لا، هذا يترك لأهله. فطلب العلم يشغل نفسه بطلب العلم وبالاجتهاد في تعلم العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة، ولا يشغل نفسه بالحكم على الآخرين. يقول الشيخ: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة، والناس أكثرهم في جهل وفي غفلة وفي إثام للدنيا، فلا بد من الصبر يعني في دعوة الناس، ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة، وحتى يبلغ الناس، وحتى يعلمهم. علموا بهذه الكلمة الجميلة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نختم هذا المبحث الطويل الذي أخذنا فيه عدة أشهر، ومبحث التكفير. ولعلكم تستفيدوا إن شاء الله في الأسبوع القادم. طبعا ما فيش دروس الأسبوع القادم، عندنا أجازة إن شاء الله السبت والأربعاء القادم، وإن شاء الله سيكون لقاؤنا بعد القادم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل جل وعلا أن ينفع بما سمعنا وبما قلنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.